وللغفران يدعون عباده.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم يحبهم ويحبونه. ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته نتحدث عن أقوام يحبهم الله عز وجل. تحدثنا عن التوابين والمتطهرين، فهم من الأقوام الذين يحبهم الله تعالى، كما قال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وتحدثنا عن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن الله تعالى يحبهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن. والأنصار من صحابة النبي المختار عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، أي علامة الإيمان حبك للصحابة، وآية النفاق أي وعلامة النفاق بغض الأنصار، أي بغض صحابة النبي المختار عليه الصلاة والسلام. وأيضا تحدثنا عن أهل الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن، فهم من الأقوام الذين يحبهم الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط والعياذ بالله، كما في سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث أن أهل البلاء يحبهم الله تعالى. أيضا من هؤلاء الأقوام أهل الصبر، كما قال الله عز وجل: إن الله يحب الصابرين. تحدثنا في الحلقات الماضية عن معنى الصبر لغة وشرعا، وعن شروط الصبر ومجالات الصبر. وقلنا من مجالات الصبر: الصبر على بلايا الدنيا، الصبر عن شهوات النفس، الصبر على طاعة الله عز وجل، الصبر في الدعوة إلى الله تعالى، الصبر على الزوجة والأولاد، الصبر على الأخوة في الله، الصبر على طلب العلم. آخر نقطة وقفنا عندها في الحلقة الماضية بفضل الله ومنه وكرمه: الصبر على طلب العلم. نتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى عن عقبات في طريق الصابرين، عقبات في طريق الصبر. لا بد لمن أراد أن يعتصم بعروة الصبر الوثقى أن يحذر من الآفات التي تعتري النفس البشرية والتي تعيق الصبر وتعترض طريقه، والتي منها أولا الاستعجال. الإنسان مولع بالعجلة لأنه خلق من عجل، كما قال الله تعالى: خلق الإنسان من عجل. والله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد، سواء في النصر والتمكين أو في غير ذلك، الله لا يعجل بعجلة أحد. إذن ليعلم العبد أن لكل ثمرة أوانا لنضوجها، فليعلم العبد أن لكل ثمرة أوانا لنضوجها، فيحسن عندئذ قطافها، والاستعجال لا ينضجها بل يهلكها. وقديما قالوا: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. لذا قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. لماذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تستعجل لهم؟ قال العلماء: لأن الاستعجال من سنن المشركين لجهلهم وسفههم، فقد كانوا يستعجلون عذاب الله غرورا وعنادا، فرد الله عليهم بما يقطع دابرهم فقال: ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. فإياك أخي الحبيب والعجلة، العجلة في طلب العلم، العجلة في الدعوة إلى الله تعالى، العجلة في النصر والتمكين، العجلة في كل شيء لا يحبها الله. إياك والعجلة. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الحلم أي العقل اللبيب، والأناة أي التثبت وعدم العجلة. فإياك والعجلة، الاستعجال من سنن المشركين ليس من سنن الموحدين. فأول عقبة في طريق الصبر الاستعجال، ثانيا الغضب. قد يرى المسلم ما يكره ويسمع ما يؤذيه فيستفزه الغضب إلى الإعراض عن الناس والنفور منهم، ومن ثم إلى اليأس والقنوط، وهما آفة الصبر، وهما آفة الصبر. فيجب على المسلم أن يصبر على أذى الناس، ويتسلى بأنبياء الله عز وجل، يتسلى بنبي الله نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، أن يتسلى بهؤلاء، أن يصبر نفسه كما صبر هؤلاء أنفسهم في دعوتهم لأقوامهم، في صبرهم على الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن التي مروا بها. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصبر نفسه فيقول: رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. لذا أكثر القرآن الكريم من ذكر نبي الله موسى. لماذا؟ لكثرة ابتلاءاته ومحنه والشدائد والبلايا التي مر بها في دعوته. لذا صبر الله نبينا عليه الصلاة والسلام، سلاه بقصص هؤلاء الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. فيجب على المسلم أن يصبر على أذى الناس وإعراضهم عن دعوته، ويعاودهم المرة بعد المرة، عسى الله أن يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم إبل من أنفس أموال العرب، هذه الإبل كانت من أنفس أموال العرب. يقول عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فاصبر، صبر نفسك على أذى الناس وإعراضهم عن دعوتك، وإياك والغضب الذي يخرجك عن الشعور، يخرجك عن سلوكيات الإسلام وآداب الإسلام. لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أوصني يا رسول الله، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تغضب. الحديث عند البخاري. قال: لا تغضب. فرددها الرجل مرارا: أوصني يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فالغضب الذي يخرج الإنسان عن شعوره وعن سلوكياته هذا مذموم. يقول صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه أتى الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يخيره من الحور العين ما شاء. والحديث في سنن الترمذي من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه. فمن هذه العقبات في طريق الصبر، قلنا أولا الاستعجال، ثانيا الغضب، ثالثا الضيق. لقد قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيضا قال تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صبرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فيجب على المسلم أن يصبر ويصابر ولا يستعجل. نعم، لقد بين ربنا جل وعلا في هذه الآيات موضحا وموجها رسوله الكريم محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعدم الضيق، بعدم الضيق. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نخرج إلى فاصل قصير ونواصل بعدها إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. كنا نتحدث إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات قبل هذا الفاصل القصير عن عقبات تواجه الصابرين، عقبات في طريق الصبر. قلنا أولا من هذه العقبات وهذه الآفات الاستعجال، ثانيا الغضب، ثالثا الضيق. الضيق، نعم، كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. على المسلم أن يصبر على أذى الناس وإعراضهم عن دعوته ويعاودهم المرة بعد المرة، هذا هو المسلم الحق. رابعا من هذه العقبات وهذه الآفات اليأس، واليأس آفة الصبر الكبرى، لأنها تطفئ سراج الأمل، فيترك العبد العمل ويخلد إلى الكسل. لذا حرص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على غرس بذور الأمل في نفوس المؤمنين، فقال رب العالمين جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. وهل يقوى أحد على إطفاء نور الملك سبحانه وتعالى؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وعلى منهج القرآن في إضاءة شعلة الأمل أمام المؤمنين درج النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم، فكما في معجم الطبراني من حديث تميم الداري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، كما يصل إلينا الليل وكما يصل إلينا النهار سيصل هذا الدين إلى شتى بقاع الدنيا، شتى بقاع الأرض. لا يبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر، وذلا يذل الله به الكفر. فاعلم أخي الحبيب، اعلم أخي الحبيب أن اليأس آفة الصبر الكبرى. إياك واليأس، اجعل هذه البشريات التي بشرك الله بها وبشرك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب عينيك. يعني استبشر مثلا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا وقد لقينا من المشركين شدة؟ فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه عليه الصلاة والسلام، فقال: كان الرجل في من قبلكم، أي في عهد الأنبياء الذين من قبلكم، يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه، أي يجعل في هذه الحفرة فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله والله ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى يسير الراكب إلى صنعاء وحضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل للصحابة ليبين لهم أن ما أصاب المؤمنين من قبلهم أشد مما ينزل بهم، وأن عليهم أن يتأسوا بهم في الصبر والثبات على الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الصحابة وأراد أن يعلم الأمة من خلف الصحابة أن استبطاء النصر نوع من الابتلاء. لماذا؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، حتى يتنقى الصف المسلم من الدغل والدخل والدخلاء. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لابد من الابتلاء قبل النصر والتمكين، والله تعالى وحده هو الذي يعلم متى يكون هذا النصر المرجو. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء أي البؤس والضراء أي الأوجاع والأمراض وزلزلوا أي تزلزلت الأرض من تحت أقدامهم حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. إياك واليأس، إياك واليأس، كن مستبشرا بكلمات ربك وكلمات نبيك عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أي على الكفار، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فاعلم أن نصر الله قريب، والله رغم كل الغيوم وبرغم ما يقع الآن من أحداث في بلاد المسلمين عامة في فلسطين وسوريا والعراق وغيرهم من بلاد المسلمين، ما يحدث لمقدساتنا، ما يحدث من انتهاك للمسجد الأقصى اليوم، والله رغم كل الغيوم وبرغم ما يقع الآن من أحداث وبرغم أن الناس قد جثمت على صدورهم الأزمة وخنقت آمالهم وحطمت أحلامهم وأفقدتهم الثقة في نهضة الأمة من جديد ومواجهتها لأعدائها، بل في تحملها لأداء رسالتها التي أناطها الله بها في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وإذا كان البعض لا يرى من الكوب إلا النصف الفارغ فإن المنحة في المحنة، وإن مع العسر يسرا، وإن الله يمتحن أولياءه لكنه لا يتخلى عنهم، لكنه لا يتخلى عنهم إذا بذلوا ما في وسعهم لنصرة دينهم. فالواجب علينا أن نبذل ما في وسعنا لنصرة ديننا، أن نربي أنفسنا من جديد على كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام، رقاهم بالقرآن، رقاهم بالقيام، حتى صاروا أقمار هداية وشموس ضياء، وفتح الله بهم البلاد وقلوب العباد، وتكونت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة في فترة كأنها لحظات من عمر الدنيا، بعد 13 عاما من ابتداء البعثة النبوية المباركة. ثم توالت الانتصارات وانتشر الضوء وعم الخير، فجاء نصر الله والفتح في 8 من الهجرة المباركة، وما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حتى عم الإسلام جزيرة العرب، ثم سطع النور بعد ذلك في المشارق والمغارب، حتى دق المسلمون أبواب فيينا في أوروبا ووصلوا إلى حدود الصين في آسيا. وكان هذا ببركة تربية الصحابة الكرام على الإسلام وبسبب بذلهم لإعزاز دين الملك العلام، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وأبي بن كعب وغيرهما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يتعلمون الإيمان قبل القرآن. قالوا: فإذا تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا على إيماننا، فأين نحن من هؤلاء؟ وعلى هذا درج السلف، كانوا يهتمون بالتربية مع أنهم كانوا يعيشون في أجواء إيمانية وينعمون بالتحاكم إلى الشريعة الإسلامية. أما اليوم فقد تنكب المسلمون الطريق وانحرفوا عن الصراط المستقيم وحرموا من شريعة رب العالمين، وانتشرت في بلادهم الأفكار العلمانية، وعشش في ديارهم دعاة الإلحاد والإباحية، وساعدتهم على ذلك القنوات الفضائية. ورحم الله مالكا يوم أن قال: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلا يتصور عز حقيقي للإسلام وخلافة راشدة على منهاج النبوة إلا بالعودة من جديد إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أسأل الله أن يسترنا جميعا بستره الجميل، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يصبرنا جميعا أمام هذه الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن، وأن يجعلنا من عباده الصابرين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ونلتقي في الحلقة القادمة على خير إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أقوام يحبهم ويحبون عباد للتقى أهل